سواك.
لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا ضد له، لا شبيه له، لا إله غيره، ولا معبود بالحق سواه، شهادة أشهدها ويشهدها معي كل من وحد الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، واليقين أي الموت. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأتباعك، وعلى كل من اهتدى بهديك واستنَّ بسنتك وصار على طريقك ونهجك إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصانا الله عز وجل مرارًا وتكرارًا بأن نكون دائمًا على طاعةٍ وتقوى له رب العالمين. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله العزيز الغفار في هذه الليلة الطيبة المباركة، في هذا الوقت الأغر الطيب الميمون، من النار وحرها وشرها وأهلها وبردها ولظاها. إنه ربنا على ذلك قدير، وهو سبحانه بالإجابة جدير. لازلت أحبتي في الله أتواصل مع حضراتكم في هذه السلسلة الطيبة المباركة، التي دائما أذكر بما قد بدأنا فيها إلى الذي قد انتهينا عنده، وما سنتكلم فيه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد بدأنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة التي أسميتها بسلسلة الحقوق النادرة، الحقوق الواجبة، أسميتها بسلسلة الحقوق الواجبة، وهي الحقوق النادرة في وجودها في هذه الأيام، إلا من رحم الله تبارك وتعالى من المسلمين الذين قاموا بها وعليها. وأول حق قد تكلمنا عنه في هذه السلسلة بعد حق الله تبارك وتعالى حق الوالدين، ثم حق الزوج، ثم حق الزوجة، ثم حق الأولاد، ثم حق الأولاد، ثم حق الجيران، ثم حق الأخوة، ثم حق الأخوة. وإن شاء الله تبارك وتعالى اليوم نتكلم عن حق مهم جدا. من أجل هذا الحق خلق الله تبارك وتعالى الخلق، من أجل هذا الحق خلقت أنت يا من تراني الآن، وخلقت أنت أختاه يا من تريني الآن، ومن أجل هذا الحق خلقنا الله تبارك وتعالى أجمعين، من يوم أن خلق الله تبارك وتعالى آدم إلى يوم أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، خلق الله هذه البشرية كلها من أجل هذا الحق، وهو الركن وهو الأصل الأصيل الذي قلت من أجله خلقنا. حق كريم قلما تجده في عالم المسلمين اليوم قد أقيم إلا بين المسلمين الطاهرين الطيبين المؤمنين الصادقين في إسلامهم والصادقين في توكلهم والصادقين في إسلامهم لله تبارك وتعالى وإذعانهم لدين الله تبارك وتعالى. هذا حق غال ثمين، قرن الله تبارك وتعالى كثير من العبودية الكريمة بهذا الحق، فجعله الله تبارك وتعالى هو أول حق، هو أول حق يطلب من كل مسلم آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحق أحبتي في الله أذكره لحضرتكم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل وأحسن وأفضل من قام بواجب هذا الحق تجاه ربه تبارك وتعالى، ألا وهو حق العبودية. نعم، حق العبودية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى رب البرية تبارك وتعالى. قال ربنا وأحسن الكلام كلام ربنا تبارك وتعالى، وأصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه جل في علاه: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف الله وعده. قال ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، الذي لا يطعم والذي هو يطعم، يطعم ولا يطعم سبحانه جل في علاه، يعطي ولا يأخذ سبحانه جل في علاه، قوي لا يضعف سبحانه جل في علاه، لا تغنيه طاعتنا سبحانه جل في علاه، ولا تفقره معصيتنا سبحانه جل في علاه. هو الذي هدانا النجدين، وهو الذي أعطانا العينين، وهو الذي أعطانا اللسان، وهو الذي جعل لنا طعام وشراب، وهو الذي أتانا بالصحة، وهو الذي جعل المحن، وهو الذي جعل المنح سبحانه جل في علاه. ألا يستحق بعد ذلك كله وغير ذلك أن يفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة، أن يفرض ربنا تبارك وتعالى بالعبادة؟ نعم، لك الحق يا أرحم الراحمين أن تفرض بالعبادة، ليس معك إله وليس معك شريك سبحانك، وإن عبدوا غيرك سبحانك، وإن جعلوا معك شريك سبحانك. ننزهك نحن معاشر المسلمين، معاشر الموحدين، باللسان وبالجنان وبالقلب وبالأركان عن هذا الشرك الذي قد أشرك عبادك معك أحد كثير من الخلق يا أكرم الأكرمين. أحبتي في الله، هذا الحق هو حق غال قد تكلم الله تبارك وتعالى عنه في القرآن كثيرا. فقال ربنا تبارك وتعالى لمعاشر الناس: يا أيها الناس، يا أيها الناس، فالكلام من ربكم يا معاشر الناس، يا معاشر البشر، يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء المذنبين العاصين الذين عاصوه ليل نهار، والذين أجرموا في حق الكبير المتعال، والذين قصروا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والذين خالفوا الهدي كتابا وسنة، مع هذا التقصير ومع هذا الذنب الكبير ومع هذه المعصية الجمة، قال الله تبارك وتعالى لهؤلاء وما أخرجهم من بوتقة العبودية له سبحانه جل في علاه. قال الله سبحانه: قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لم يخرج خلقا من خلقه من بوتقة العبودية، ولم يعني يسلب الله تبارك وتعالى خلقا من خلقه وسام العبودية، مع أن كثيرا من خلق الله تبارك وتعالى أشركوا مع رب البرية إلها آخر. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فأشركوا مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى، وجعلوا مع الله تبارك وتعالى آلهة، وأشركوا مع الله تبارك وتعالى أناس. فهناك من يعبد بشر، وهناك من يعبد حجر، وهناك من يعبد فرج، وهناك من يعبد سماء، وهناك من يعبد شمس، وهناك من يعبد نار، وهناك من يعبد بقرة. يعني هل هناك على وجه الأرض الآن من يعبد مع الله تبارك وتعالى آخر؟ مش هنقول إلها آخر، لا، هو جعل مع الله إلها آخر. ولكن هل من الموجودين الآن الذين يحيون والذين قد أحيوا وماتوا، هل منهم من عبد مع الله تبارك وتعالى إلها آخر؟ نعم وأجل. وهل أخرجهم الله تبارك وتعالى من بوتقة العبودية فقال الله تبارك وتعالى لهم أنتم لستم عبادي؟ لا، لم يخرجهم الله تبارك وتعالى من بوتقة العبودية. قال ربنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال الله تبارك وتعالى يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. فما أخرجهم الله تبارك وتعالى من وسام وشرف العبودية مع أنهم جعلوا آلهة أخرى مع رب البرية تبارك وتعالى. فهل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ هل يرضي الله تبارك وتعالى حينما أستعين وأنا مسلم أستعين بالسيد البدوي، حينما أستعين وأذهب إلى ضريح وأتمسح فيه وأطوف حول هذا الضريح وأذكر صاحبه وأدندن وأتذكر وأذكر وأذبح، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكثير من الناس أقام العبودية لغير الله يدرك أو لا يدرك، عنادا كبرا أو جهلا وتخلفا وعدم علم بسنة الله تبارك وتعالى في أرضه ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاليوم أكلم هؤلاء المعاندين المكابرين الذين لا زالوا ولا سيما مصممين على إقامة العبودية لغير الله تبارك وتعالى أو جعل شريكا مع الله تبارك وتعالى. فكما قلت لحضراتكم هناك من يعبد النمل، هناك من البشر من يعبد النمل، فإذا مر في طريق فإنه يهش في هذا الطريق قبل أن يدوس عليه. لماذا؟ خشية أن يدوس على أحد آلهته النمل. وهناك من يعبد البقر وأنتم تعلمون ذلك، فإذا مرت بقرة في الطريق وقف الطريق من أجلها، ومرت هذه البقرة بسلام، فإن أرادت أن تعود وقف الطريق. فإن كان هناك في الطريق إنسان في الإسعاف مريض على وشك الموت مات، مش مشكلة يموت. لماذا؟ لأن الإله يمر، وإذا مر إلههم هذا على مكان فيه طعام وشراب من خضروات وغير ذلك يأكل بدون حرج ولا يقترب أحد بجواره، لأن البقرة يعني إلههم زعموا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك من اعتقد بغير الله، وهناك من توكل على غير الله، وهناك من استعان بغير الله، وهناك من دمعت عيناه لغير الله، وهناك من تمسح وتضرع بغير بيت الله تبارك وتعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهل هذه إقامة عبودية معاشر الناس؟ يا من لم يخرجكم الله تبارك وتعالى من عبوديته كما وضحنا في ما ذكرناه آنفا، يا من لم يخرجكم الله تبارك وتعالى من عبوديته، لماذا نزعتم وسام العبودية وشرف العبودية عن صدوركم وعن جباهكم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا لعامة الناس وكلامي مع حضرتكم لعامة الناس، ثم أتكلم مع إخواني وأحباب المسلمين الموحدين الذين وحدوا الله رب العالمين وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام للأمة خاصة الذين وحدوا الله تبارك وتعالى، وما سبق للأمة وللمشركين عامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصر، أن يبصر بصيرة كل إنسان على وجه هذه الأرض. فإن الدعاة أحبتي في الله الأصل الذي يدعون إليه، يعني الدعوة الحقيقية الأصلية، إنما هي تكون لغير المسلمين قبل المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين هم مسلمون، وحدوا ربنا تبارك وتعالى، ويكفي معهم التذكرة. أما الدعوة فلابد أن تكون للمسلمين ولغير المسلمين، ولغير المسلمين، فهي لكل العالمين. سبحان الله تبارك وتعالى، ترى كثيرا من المسلمين في هذه الأيام قد حادوا عن هذا المنهج الرباني الذي جعله لهم الله تبارك وتعالى. فتعالوا أحبتي في الله ننظر إلى حقيقة العبودية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بإقامتها، حتى نعود فنقيمها كمسلمين، وحتى نفكر في إقامتها وفي دخول الإسلام كغير المسلمين. والإسلام أبوابه مفتوحة، والإسلام أبوابه مفتوحة في كل وقت وفي كل آن. وقف وحشي على رأس رسول الله، قاتل عم رسول الله، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو كان أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعلم النبي أن وحشي قد قتل أسد الله وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي إلى وحشي، قال أوحشي؟ قال نعم. وشهد وحشي بشهادة الحق، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، يعني قص عليه كيف قتلت عمي، فقص عليه. ولكن ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وما قتله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبح اليوم مسلما موحدا، آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حقن دماؤه بالتوحيد خلاص. فأبواب يعني الإسلام مفتوحة لكل من آمن بالله، لكل من آمن بالله وفي قلبه ذرة إيمان. نعم، هناك أناس يزعمون أنهم مؤمنين بالله تبارك وتعالى، فإن إيمانكم أحبتي في الله لن يكمل، فإن إيمانكم لن يكمل إلا إذا دخلتم في دين محمد بن عبد الله، آنذاك يدخلكم الإيمان الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإن الإيمان حتى تدخل الجنة به لابد أن تدخل في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الكلام يا معاشر المسلمين لغير المسلمين، وتذكير أيضا لكم، فإن من المسلمين من يسب دين الله تبارك وتعالى ليل نهار. نعم، فنخشى أن يكون قد خرج من الملة وهو لا يدري. وإن من المسلمين من يسب الدين ليل نهار، وإن من المسلمين إذا خدش سب دين الله تبارك وتعالى، وإن من المسلمين من ذبح لغير الله تبارك وتعالى، وإن منهم من اشترى لغير الله وطاف حول بيت غير بيت الله تبارك وتعالى ونذر لغير الله تبارك وتعالى. فنخشى أن يشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر أو شرك أصغر، نخشى عليه. فنقول للجميع تعالوا إلى الله تبارك وتعالى مرة جديدة، وأقيموا العبودية له سبحانه جل في علاه. قال ربنا سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. هذا أمر الله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله تبارك وتعالى خلقنا من أجل العبادة معاشر المسلمين، معاشر الناس، خلقنا الله من أجل العبادة. ما خلقنا الله تبارك وتعالى ابتداء من أجل الزراعة ولا الصناعة ولا الضيعات ولا الأولاد ولا الزراعات ولا يعني الوظيفات ولا الأموال ولا السعي في الدنيا، ما خلقنا الله تبارك وتعالى من أجل ذلك ابتداء، وإنما خلقنا الله تبارك وتعالى ابتداء من أجل إقامة العبودية له سبحانه جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والإنس ما قال الله المسلمين، ما قال الله الموحدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحدي لا شريك لي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فترى كثيرا من المسلمين وغير المسلمين حاد عن هذا الأصل الأصيل الذي من أجله خلقت البشرية، فتراه ينشغل وهو مسلم أو غير مسلم، ينشغل في ليله وفي نهاره بتجارته وبزراعته وبأولاده وبضيعاته وبالرياضة وبالزراعة وبالثقافة وبالتربية وبالكلية وبالجامعة وبالدراسة، ينشغل ليل نهار ليل نهار، صغيرا كان أو كبير ينشغل ليل نهار بمستقبله، بما سيأتي بعد ذلك، بأولادي، بنمو أولادي وبنمو مستقبلهم وبوضع مستقبلا جديدا مبهرا لهم. فهذا هو فكره وتلكم هي وظيفته التي من أجلها وظف نفسه في الدنيا. لكن أقول له: ليس من أجل ذلك خلقك الله تبارك وتعالى ابتداء، خلقك الله تبارك وتعالى من أجل إقامة العبودية على وجهها الأكمل وبتمامها، ثم بعد ذلك تستعين بهذه الأمور الدنيوية على إقامة العبودية لرب البرية تبارك وتعالى. نعم. فترى واحد من المسلمين برضه ومن غير المسلمين يجعل عبادة الله تبارك وتعالى طبعا بكيفيته وبمفهوميته. فمن الناس من يعبد الله تبارك وتعالى على هواه وبمزاجه وبالمنطوق الذي جاء في عقله وبما فهمه. فالمسلم ترى كثيرا منهم من المسلمين يعبد الله تبارك وتعالى ويجعل الأصل فرع والفرع أصل. والله يا عم الشيخ فهمنا، يعني أنت ماذا تقصد بهذا الفرع وهذا الأصل؟ يعني سعينا في الدنيا، سعينا في الدنيا هل خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله ابتداء؟ لا. سعينا على طعام أولادنا وكفاف أنفسنا وأولادنا هل خلقنا الله تبارك وتعالى من أجل ذلك فقط أو ابتداء؟ لا. هل خلقنا الله تبارك وتعالى من أجل المباريات؟ لا. هل خلقنا الله تبارك وتعالى من أجل المباحات ابتداء؟ لا. هل خلقنا الله من أجل أن نأكل أو أن نشرب أو أن ننام أو أن نتزوج أو أن نتناسل أو أن نتباهى أو أن نعمر أو أن نزرع أو أن نصنع ابتداء؟ لا. أمال خلقنا الله تبارك وتعالى ليه؟ من أجل العبادة كما وضحت لحضراتكم، من أجل العبادة. فالعبادة هي الأصل الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى البشرية كلها، وجعل الله تبارك وتعالى أسبابا تقيم دنياك كي تقام هذه العبودية. واضح الكلام؟ وجعل الله تبارك وتعالى أسبابا تقيم دنياك كي تقام العبودية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. في آية رائعة يا أخونا، وهذه الآية والله دائما ودوما أذكر بها في كل مكان، حتى في أي درس من الدروس وفي أي مسجد أذكر بها وعلى أي منبر أذكر بها وفي أي حلقة دائما أذكر بهذه الآية، وأريد لحضراتكم أو أريد من حضراتكم أن تجعلوها حلقة في أذنكم أو آية أمام أعينكم ونصب أيديكم وفي كل حياتكم، قبل أن تنام تذكرها وبعد أن تقوم تذكرها وفي طريقك تذكرها. وهذه يعني نصيحة لنفسي وإياكم والله. قال ربنا تبارك وتعالى في آخر آية في سورة الحجر، آخر آية في سورة الحجر، بعدها على طول أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. آخر آية في سورة الحجر قال ربنا سبحانه جل في علاه آية من أربع كلمات: لو عملت بهن أيها المسلم لسعدت في الدنيا وفي الآخرة، ولو عدت إلى ربك يا غير المسلم وأمنت بالله وأسلمت ووحدت الله تبارك وتعالى، فبالنصوص القرآنية وبالنصوص القاطعة الصحيحة النبوية لن يدخل الجنة إلا مسلم وحد الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى، ليس الكلام كلامي، قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. طيب يا عم الشيخ ما تبعدناش عن الآية اللي من أربع كلمات التي وعدتنا أن تخبرنا إياها وقلت لنا ونصحتنا أن نجعلها نصب أعيننا وبين أيدينا وفي طرقاتنا وقبل منامنا نتذكرها وبعد منامنا نقوم عليها ونضعها حلقة في أذننا، ألا وهي الآية الأخيرة في سورة الحجر من أربع كلمات: قال رب الأرض والسماوات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي كن على الجادة أخي في الله حتى يأتيك الموت. وترى الآيات في القرآن الكريم التي تجعل عبادتك قائمة كثيرة، وترى النواهي في القرآن الكريم التي حذرك الله تبارك وتعالى أنها ستعكر عليك صفو عبادتك كثيرة. قال ربنا تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يا من وحدت الله تبارك وتعالى وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم كن على الجدة في العبادة. هذا الكلام للمسلمين هذا الكلام للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين عامة، وللبشرية في أشد عموما، أو هو عموم العموم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا من وحدت الله، كن على الجدة في العبادة إلى أن تلقى الله، لا تمل من العبادة، لا تكلم من العبادة، لا تحبس أنفاسك ضيقا من كثرة العبادة. فهناك صلوات التزم بها، وهناك صيام في رمضان التزم بهذا الصيام، وهناك رواتب التزم بها، وهناك قرآن التزم به، وهناك أوامر التزم بها، وهناك نواهي التزم بالوقوف عندها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي التزم بذلك كله حتى تلقى الله تبارك وتعالى، فترى ملك الموت وهو داخل عليك وأنت لازلت في عبودية لله جل وعلا. يعني أحد الصالحين لما أتته المنية بكت عليه ابنته، فلما فاق من سكرات الموت مرة بعدما غفل مرات فأفاق، يعني فاق كده شوية، فنظر إلى ابنته وهي تبكي، قال ما يبكيك يا بنيتي؟ قالت نبكي على أب هو نعم الأب، إذا ضيق علينا علمنا الحمد، وإذا فرج علينا علمنا الشكر، علمنا الصبر في الضراء، وعلمنا الشكر في السراء، فأنت حق أن يبكى عليك يا أبتي. فالأب يقول لها بيوف سكرات الموت، شوف واثق من نفسه إزاي. فنظر الأب إلى زاوية الحجرة وقال بنيتي انظري إلى هذه الزاوية من حجرتي، فنظرت البنت إلى زاوية الحجرة، فقال أبوها لها يا بنيتي إن أباك قد ختم القرآن في هذه الزاوية 27,000 مرة، فيا من لا تقرؤون القرآن بالمرة. عبودية، قال ربنا تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال ربنا تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال ربنا تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، إلى آخر ذلك من النصوص الربانية والنبوية على فضل القرآن. فإن قراءة القرآن القيام عليه عبودية، القيام على القرآن عبودية. الرجل كان واثق من نفسه لما أتته المنية، فقال بنيتي لا تبكي علي فإن أباك قد ختم القرآن في هذه الزاوية 27,000 مرة. فيعني هل هذا يحزن على نفسه؟ لا يحزن على نفسه، أقام العبودية على قدر ما استطاع وفي حدود ما يطيق على وجهها الأكمل. فترى ربك تبارك وتعالى قد جعل لك في القرآن الكريم كثير من الأوامر لإقامة العبودية، وكثير من النواهي لكي يحذرك من هذه النواهي حتى لا تعكر عليك صف إقامة العبودية. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن أكل الربا وصمم على قبول الفوائد البنكية الربوية فهو بذلك قد أخذ سيفا ووقف أمام رب البرية تبارك وتعالى يحارب الله تبارك وتعالى، وكلنا نعلم أنه مهزوم وأن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله تبارك وتعالى سيهزمه سبحانه جل في علاه، وسيجعله عبرة لمن لا يعتبر. فهل هذا أقام العبودية في ماله الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه؟ قال ربنا تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهل أقيمت الصلاة في وقتها معاشر المسلمين معاشر الموحدين؟ هل ذات يوم قلت لن أضيع الصلاة في وقتها إلا بعذر شرعي، مرض أو غير ذلك، أو حيض أو نفاس للمرأة؟ هل قلت في يوم من الأيام لن أضيع صلاة إلا وصليتها في وقتها في ميعادها حتى أطبق العبودية التي أمرني الله تبارك وتعالى بها؟ هل لما تفرغت ذات يوم وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى مصليا باكيا راجيا حتى ولو مرة واحدة في عمرك؟ قال ربنا تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهل نصبت ذات يوم بين يدي الله تبارك وتعالى؟ هل رغبت إلى الله تبارك وتعالى؟ وترى كثيرا من الناس كما وضحت لحضرتكم يعملون لغير الله ويسجدون لغير الله، فيقول الله تبارك وتعالى لهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك لي اختيار؟ لا 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 لا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني كل واحد يقيم العبودية لله تبارك وتعالى ويطبق هذه الآية التي ذكرتها لحضرتكم آنفا هو أول المسلمين. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا أشرك مع الله تبارك وتعالى أحد. فلماذا نجعل الوظيفة شريكا لله تبارك وتعالى فينادي الله عليك في صلاتك ولا تسمع ولا تجيب؟ فلماذا لا تجيب العبودية حينما يدعوك الله؟ لا تجيب للعبودية حينما يدعوك رب البرية تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال ربنا تبارك وتعالى سبحانه جل من قال: وعاشروهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أو أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي زوجني ابنتك يا عمي، زوجتك ابنتي، خلاص بقت زوجتك وحللت لك وظهرت عليك، ومع ذلك ترى أن وصية الله في أرضه لا تطبق. فأول من تسب المرأة الزوجة، وأول من تنهر الزوجة، وأول من يعني تهان ويسب عرضها ويسب نسبها الزوجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي أهون الناس على زوجه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فأين إقامة العبودية في زوجتك؟ قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلما ترى الواحد من المسلمين ينجب ويلقي في الطريق في الشوارع ولا يعلم أولاده، بل رأيت بعيني من الناس من يجلس أولاده على حجره ويعلمه شرب الشيش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا حبيبي.
ربنا يبارك فيك يا رب ويجعل فنجان حسناتك يا شيخ.
آمين يا رب، اللهم آمين.
الحمد لله يا شيخ، الحمد لله ربنا من علي بالالتزام، والله والله يا شيخ يعني الناس لو تعرف قمة السعادة في الدنيا في طاعة الله والله. فالحمد لله يا شيخ والله، يعني ومن أقوال السلف يعني مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أطعموا ما فيها وأحلى ما فيها. فالحمد لله والله يا شيخ، يعني والله العظيم ربنا شرفنا بالدعوة، ربنا شرفنا بالطاعة، والله 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 يا شيخ الطاعة لشرف، شرف للمؤمن والله العظيم، لأن الواحد مش هيعرف الراحة وطعم الراحة ويحس بالدنيا، ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة، فهي جنة الدنيا والله يا شيخ. الواحد في نعمة كبيرة بيحمد ربنا عليها في كل وقت، إن الواحد دلوقتي عايش حياة غير الحياة اللي كان عايشها قبل الالتزام. ونفسي والله يا شيخ الواحد مش عارف، يعني الواحد لما بيتكلم كده مع الناس بيقول يا جماعة أنا في نعمة، أنا في خير. فهي يا شيخ الواحد بيخاف على نفسه من يعني بس والله ربنا يعلم، أنا بقول الشيء ده يعني لله. يعني
جزاكم الله خير حضرتك، يعني أول ما التزمت شعرت بسعادة، يعني شعرت بمثلها قبل ولا أول مرة تشعر بهذه السعادة بعد الالتزام؟
أبدا يا شيخ أبدا والله، قبلا نعم يا شيخ.
يعني ليس السعادة في المال فقط، وليس السعادة في الفزع،
لا لا والله فقط. يا شيخ أنا عشت ومسكت، بص يا شيخ أنا والله أنا مقيم في المملكة،
نعم،
والله العظيم اشتغلت ومسكت فلوس كتير وصرفت فلوس كتير وكده، والله يا شيخ ما حسيت بطعم السعادة إلا في طاعة ربنا والله.
الحمد لله.
فهي هي دي شرف للمؤمن والله العظيم، وشرف. أنا نفسي بقول لك كل الناس اللي حواليا تعرف حجم السعادة اللي أنا فيها والله العظيم.
والله أنا سعيد بمكالمتك هذه، لكي يعني أشعر من مكالمة حضرتك بحلاوة الإيمان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك.
ربنا يبارك لك يا شيخ، وأنا والله الحمد لله ربنا يعني أنا زوجتي حامل يا شيخ
ما شاء الله،
وربنا إن شاء الله يعني لما شافوها كده لقاها طبعا مولودة يعني بنوتة كده، فادعي لي يا شيخ ربنا يبارك لك فيها ويجعلهم من عباده الصالحين يا رب.
اللهم امين.
ودي يا شيخ الحمد لله انا اشتركت في حلقه حفظ القران يا شيخ
ما شاء الله.
فانا ببدا من الاخر يعني من اخر المصحف.
جميل. ابدا من قصار الصور يعني خد عبمة وتبارك وبعد ما تلاقي نفسك متمكن في الاحكام والقراءه ابدا من البقره بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. والله وانا سعيد بمكالمه حضرتك ونسال
ربنا يبارك لك يا شيخ. دعواتك فينا ربنا يثبتنا يا شيخ. ربنا يبارك لك والله اني احبك في الله يا شيخ. ربنا يبارك لك وبحب والله العظيم كل القنوات الاسلاميه التي تبث الخير يا رب.
الحمد لله استر. ربنا يحفظك.
ربنا يا رب يكفر من امثالك وكفر من امثال القنوات الاسلاميه يا رب.
اللهم امين. ويعني
بارك الله فيك يا شيخ ودعينا بقضاء الدين ودعي لي يا رب ان ربنا يثبتنا يا شيخ.
ربنا ياخذ عنك دينك ان شاء الله تبارك وتعالى. واجعل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين دائما امام عينيك حتى تثبت على طاعه الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خير على هذه المكالمه الطيبه. أقول لحضراتكم فإن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام قد ابتعد عن أوامر الله تبارك وتعالى عن الأصل الذي من أجله خلقه الله جل وعلا وحاد وانحرف إلى الفروع التي لم يخلقه الله تبارك وتعالى من أجلها ابتداء. فترى قول الله تبارك وتعالى مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. وترى كثيرا من الناس يؤخرون ويزمجرون وإذا كانت هناك مباراة أو هو في عمل أو في شركته أو أمام الماكينة تراه يترك ذلك من أجل الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين العبودية في الصلاة؟ وأين العبودية في المال؟ وأين العبودية في معاملة الزوجات؟ وأين العبودية في معاملة الأزواج؟ قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي معاشر النساء لابد أن تعاملوا رجالكم معاملة طيبة حسنة يحبها الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لكم على مسامعكم في إذا صامت المرأة شهرها وحفظت فرجها وصلت خمسها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. أليس هذا أليس ذلك كله يدعو المرأة المسلمة ألا تتعدى الحد مع زوجها وأن تقيم العبودية في بيتها بطاعة زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فهذا كله لا يدعو النساء الفاضلات الفضليات أن يتقين الله تبارك وتعالى في أزواجهن ويدعو الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى في زوجاتهن. قال ربنا تبارك وتعالى سبحانه جل من قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وفي الآية التي تليها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يا معاشر المسلمين والمسلمات ألم يأمركم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر؟ فإن إقامة غض البصر إقامة للعبودية إقامة للعبودية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فترى الرجل يحملق بعينيه في الطريق ذهابا وإيابا على التي أتت وعلى التي ذهبت وترى المرأة تحملق بعينيها على الذاهب وعلى الآتي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين إجابة أمر الله تبارك وتعالى؟ فإن من أطلق بصره على محارم الله تبارك وتعالى لم يقم العبودية على وجهها الأكمل. قال ربنا سبحانه جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن لم يتق الله تبارك وتعالى برمة الأمر ولم يكن صادقا في كلامه ولا في حديثه ولا في خبره ولا في أعماله هل هذا أقام العبودية لله تبارك وتعالى بوجهها الأكمل؟ لا. معنا محمد النصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بك يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. يعني وطي التلفزيون شويه.
انا محمد رضي الله عنه مع الشيخ ماهر.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نبا يا شيخ محمد عاوزك تدعي بس بالهدايه.
اخبار الصعيد ايه؟
كويس الحمد لله.
الصعيد كويسين الحمد لله.
كويسين الحمد لله.
نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في كل مسلم وكل صعيدي.
الحمد لله. انت عارفنا يا شيخ محمد ولا ايه؟
ان شاء الله يا شيخ محمد باذن الله. انت اخبارك كويس الحمد لله.
الحمد لله يا شيخ محمد.
نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتك ويفتح عليك ويقضي الدين ويستر العيب ويسر لك الامر انه ربي ولي ذلك والقادر عليه
يا رب.
كيف حالك يا شيخ محمد؟ إيه أنت إقامة العبودية عندك أخبار إيه؟ صلاة العشاء النهاردة في جماعة؟
والله النهاردة العشاء ما صليتش والله يا شيخ محمد.
النهاردة ما صليتش العشاء في جماعة؟
لا والله النهاردة ما صليتهاش.
طب المغرب؟
المغرب الحمد لله.
الحمد لله يعني صليت المغرب؟
آه.
طب إن لم تكن تصلي العشاء في جماعة بغير عذر فتوب إلى الله تبارك وتعالى وصلي العشاء بعد كده في جماعة، وعهد ربك أن تصلي الفجر والعشاء في جماعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى. وقل لا إله إلا الله إن شاء الله داعي بداية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياك ويسترنا وإياك في الدنيا وفي الآخرة. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك ويصلح لك الأحوال. اللهم آمين. سلم لنا على جميع أهلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ويسر الله لك الحال، إنه ربي ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، آيات الله تبارك وتعالى كثيرة، وأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نقيم العبودية بهذه الآيات وبهذه الأوامر التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، وبهذه النواهي التي نهانا الله تبارك وتعالى بها، أن ننتهي عن كل نهي أمرنا الله تبارك وتعالى بالوقوف عنده. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، أي لا تتبعوا الخطوات في هذا الزنا، لأن الزنا لن يأتيك فجأة ومفاجأة، وإنما نظرة فابتسامة فضحكة فكلمة فميعاد فوقوع في الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإقامة العبودية وحبتي في الله لابد أن تكون من كل واحد منا في كل آن وفي كل مقال وفي كل مكان وفي كل زمان. ها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقام العبودية حتى في أوقات موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو في سكرات موته لما غفل عليه صلى الله عليه وسلم وغمي عليه، فقام مرة فقال: أصلى الناس؟ بعدما قام أول مرة أصلى الناس؟ فقالوا: هم انتظارك يا رسول الله. فأغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ فكل هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقام العبودية. ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل الكرام من يوم آدم إلى يوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم أرث الله تبارك وتعالى أرض من عليها، هم كل مخلص آمن بالله تبارك وتعالى إيمانا صادقا أن يعبد الله تبارك وتعالى في الأرض ابتداء، بعد ذلك نتكلم في الأمور الدنيوية. قال رب البرية تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال ربنا تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآيات كلها تدل على أن كل الأنبياء حينما دعوا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإقامة العبودية ابتداء. وإبراهيم إذ قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآيات كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أقيموا العبودية لله وحده تفلحوا. أقيموا العبودية لله تبارك وتعالى وحده تفوزون. أقيموا العبودية لله تبارك وتعالى وحده تنتصرون. فإن أشركتم مع الله تبارك وتعالى لن تنتصروا ولن تفلحوا ولن تفوزوا بالجنة ولن تفوزوا بالجنة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا الجنة، إنه ربي ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. فترى في القرآن الكريم غاية ما يريده كل الأنبياء، غاية المنال وغاية المراد هو أن تقام العبودية لله تبارك وتعالى. شوف نوح عليه الصلاة والسلام، قال ربنا تبارك وتعالى عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أي ظل نوح صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى لكي يقال لا إله إلا الله فقط، لكي تقام العبودية لله وحده فقط، يدعو إلى الله تبارك وتعالى 1000 سنة إلا 50 عام. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما آمن معه إلا قليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شوف الخوف على العبودية، لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة في أنحاء مكة يدعو لا إله إلا الله فقط، أو 10 سنوات يدعو للا إله إلا الله بس، لا يدعو لغيرها. وظلت قريش تحارب النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة عشان لا إله إلا الله، عشان إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. فقريش تريد أن تقيمها لغير الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن تقام لله تبارك وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة وجدها، وما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لمهانة لقاها، وما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لعنة ورؤوس صلدة قد صادفته في طريقه، إلا ومر النبي على طريقه صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله أضمن لكم بها الجنة. لما عم النبي صلى الله عليه وسلم أتته المنية قال: يا عمي قلها أضمن لك بها الجنة. فقال عمه في نفسه: لولا أن أخشى أن يعيرني قومي لقلتها. ولكنه الكبر عياذا بالله الذي نراه في كل مكان وفي كل آن. كثير من الناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو المعبود الذي لا إله غيره، مع ذلك يقيمون مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار على العبادة، فكيف لا تقام العبادة إلا لله وحده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الطائف بعدما رأى ما رأى في مكة، وبعدما رأى من عنة ويعني شدة وخشونة وعدم قبول للحق إلا من نفر قليل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعتاب الطائف لكي يزرع فيها لكي يضع فيها بذرة جديدة من بذور التوحيد. ثم تعلمون ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، فسبوه ونهاروه واتهموه بالجنون، وسلطوا عليه الصبيان وضربوه وألقوه بالحجارة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله لم ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حب إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. فبعد أن أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي حدث كله له صلى الله عليه وسلم، أتاه ملك الجبال فقال: يا رسول الله مرني أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان، ومرني يا رسول الله أفعصهم بين الجبلين، مرني يا رسول الله أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. شوف هم النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قام وأطال القيام في الليل، فقامت أم عائشة فقالت: هون عليك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ وتورمت قدمه صلى الله عليه وسلم وقام طويلا من الليل. قال النبي لعائشة بعدما قالت: هون عليك يا رسول الله، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يا رسول الله؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يكن له ذنب، هون عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكونه إيه أخوانا، أفلا أكونه عبدا شكورا؟ وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يترك العبودية في أي وقت، لا بالليل ولا بالنهار. فإذا عجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أول الليل صلى في وسط، أن يصلي في أول الليل قيام الليل صلى في وسط الليل، فإن عجز ففي آخر الليل، فإن عجز فأتم الصلاة في اليوم الذي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يقيم العبودية في كل وقت. فإذا دخل النبي الخلاء أقام العبودية لرب الأرض والسماء، فقال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج النبي من الخلاء أتم العبودية لله تبارك وتعالى، فقال: غفرانك. فإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهله كما علمنا أن يقول الرجل: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، حتى في إتيان الزوجة إقامة للعبودية، نعم إقامة للعبودية. أرأيتم إن أتاها أو إن أتى الرجل امرأة في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وإذا أتاها في الحلال فله أجر. فسبحان الله تبارك وتعالى، فإن بالزواج أجر وإن بالدعاء أجر. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم العبودية في كل وقت. حد يجيب لي موضع وموطن من مواضع ومواطن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقيم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ولا بفعل ولا بحركة ولا بإشارة العبودية فيها لله تبارك وتعالى. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لحضراتكم العبودية على وجهها الأكمل وعلى وجهها الأتم. وما أقام أحد العبودية لله كرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي هو الرجل الأول من الطراز الأوحد الذي أقام العبودية بوجهها بوجهها الأكمل وبشموليتها وبعموميتها لله تبارك وتعالى. فواحد يقول لك: يا عم احنا مش زي النبي، انت لابس كده زي النبي وملتحي زي النبي ومقصر ثوبك زي النبي، نحن يعني شو عصر؟ اقول له لا، نحن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فاياك ان تقول هذه القول المشؤومه التي تدعى احنا مش زي النبي، احنا ايش وصلنا للنبي؟ نعم، نحن لسنا كالنبي في كماله صلى الله عليه وسلم في اقام العبوديه، لكننا اتباع النبي في حبه صلى الله عليه وسلم وفي اقتفاء اثره وفي اقامه العبوديه. يعني احنا عايزين نقوم العبوديه نقيمها بهوانا؟ نبتدع نصلي العصر 4 5 ركعات ونصلي المغرب 4 ركعات ونتوضا ونمسح على ايدينا 7 مسحات وعلى رؤوسنا 8 مسحات نتعبد الله تبارك وتعالى بهوانا؟ لا، اقم العبوديه على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلت لحضراتكم اقام العبوديه وجه الاكمل. واحد بيقول لي يا عم الشيخ احنا مشغولين يعني وورانا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول، النبي صلى الله عليه وسلم أقام العبودية وهو جاهد، أقام العبودية وهو يجامع امرأته، أقام العبودية صلى الله عليه وسلم وهو في الخلاء، أقام العبودية صلى الله عليه وسلم وهو في مواطن التعليم، أقام العبودية في كل وقت حتى في مواطن الضيق والحرج في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم، لما صعد المشركون جبل أحد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأمامية وشجت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرس في وجنته الحديد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك ما ترك النبي إقامة العبودية حينما دعته العبودية في موطن من مواطنها. ازاد عم الشيخ لما طلح بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه قاتل قتالا شديدا عن رسول الله حاميا ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال طلحة حس قاعد يقاتل إلى أن تألمت يده، فقال طلحة حس يعني إيد وجعتني من كفة القتال. في هذا الوقت الشديد العصيب نظر النبي إلى طلحة يقيم العبودية، عبودية الوقت الآن بقى محتاجين نحن نعلم طلحة ونعلم الأمة لما يحدث لهم ألم في وقت ضيق في وقت محنة ماذا نفعل؟ فقال النبي يا طلحة أما ذكرت الله أو قلت بسم الله؟ يا الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي إقامة العبودية في الوقت التي طلبت فيه العبودية. أخي في الله، إذا طلبت منك العبودية في وقت تعليم فأقمها، إذا طلبت منك العبودية في فرض من الفروض كصلاة أو زكاة أو حج وأنت قادر فأقمها، إذا طلبت منك العبودية في تربية ولد فأقمها، إذا طلبت منك العبودية في أبيك وأمك فأقمها، إذا طلبت منك العبودية في أي وقت فلا تتأخر عنها. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول رضي الله عنه وأرضاه إني لأكره نفسي على الجماع. عمر بيقول إني لأكره نفسي على الجماع يعني على إتيان زوجتي لي عمر بغية أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. يا سلام، يعني بغية أن يخرج الله من صلبي نسمة تعبده، وأخرج الله من صلب عمر بنيته الطاهرة الكريمة إمام العابدين، إمام كبير من أئمة العباد والذين نقلوا العلم والدين عن رسول الله وندين لهم بالخير والفضل إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليها، فبه رفع لواء الدين وهو عبد الله بن عمر، فبه رفع لواء من رايات وأعلام الدين وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه ورضي الله عنهم أجمعين. أخي في الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا دعيت للعبودية في أي وقت فاعبد الله، إذا دعيت أن تقيم العبودية بغض البصر فافعل، إذا دعيت أن تقوم بالعبودية بترك الحرام فافعل، إذا دعيت أن تقيم العبودية بالصلاة في وقتها فافعل، إذا دعيت أن تقيم العبودية بذكر الله فافعل، إذا دعيت أن تقيم العبودية بحج فافعل، بصدقة فافعل، بكلمة طيبة فافعل، بعفو عن الناس فافعل، بإقامة الخير بين الناس فافعل، بالسعي على مصالح الناس فافعل. كل هذه إقامات وأبواب من أبواب إقامة العبودية. فأحبتي في الله، أذكركم وإياي بهذه الكلم بهذه الآيات الطيبة التي قالها الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقك الله من أجل التجارة ولا من أجل الزراعة ولا من أجل الوزارة ولا من أجل الملك ولا من أجل جمع المال ولا من أجل الجري وراء الأولاد والضيعات فحسب، بل خلقك الله من أجل إقامة العبودية ابتداء، ثم بعد ذلك تقوم بسعي وراء هذه الأشياء لإقامة العبودية أيضا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعلم أن سعيك في دنياك قليل. أين آباؤنا وأين أجدادنا وأين من مات منا؟ هل أعلم شيئا عن جدي وجد جدي؟ وتعلم شيئا عن جدك وجد جدك؟ لا نعلم شيئا عنهم. إذن فنقيم العبودية لأنفسنا ابتداء، ثم نقيم الدنيا لأبنائنا بعد ذلك. ويعني أخويا المخرج يسرعني لختم الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمني وإياكم برحمته الواسعة، وجزى الله تبارك وتعالى خيرا فريق العمل خير الجزاء. يعني أخواننا هنا سهرانين وتعبانين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضاه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليهم فتوح العارفين به، وأن يرزقهم الحلال الطيب، إنه ربي ولي ذلك القدر عليه. ويعني من باب إعطاء كل ذي حق حقه، توفي عمي بالأمس، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين يا أرحم الأرحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ودائما كعادتي هديتي، أشغلوا أنفسكم بالطاعة حتى لا تشغلكم هي بالمعصية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب.